بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام، تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قوله في حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إلى آخره، الهجرة هي الانتقال، أي في قول النبي لا هجرة ولكن جهاد ونية، قال الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه الهجرة المكانية. فالهجرة المكانية انتقال الشخص من مكان إلى مكان، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه واجبة على من لم يقدر على إظهار دينه، وواجبة على من لم يقدر على إظهار دينه أو يخشى الفتنة على دينه. ومن قدر على إظهار دينه وأمن الفتنة عليه فهي مستحبة له. الذي يبقى في بلاد الشرك إما أن يكون مظهرا لدينه، وإما أن يكون عاجزا عن ذلك أو لا يظهر دينه. فإن كان يظهر دينه، يعني شعائر الإسلام الظاهرة، الجمع والجماعات والزي وإظهار شعائر الدين، إن كان يقدر على ذلك فالهجرة بالنسبة له مستحبة، إذا أمن على دينه من الشبهات وعلى دينه من الشهوات، فتكون الهجرة حينئذ مستحبة. أما إذا لم يكن قادرا على إظهار دينه فإن الهجرة تجب عليه، ولكن وجوب الهجرة إنما يكون منوطا بالقدرة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. يبقى العاجز عن الهجرة عند عدم إظهار الدين معفو عنه، أما إذا قدر وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك إن كان لا يظهر الدين. وفرق بين إظهار الدين وإقامته، فإنك قد تقيم دين في نفسك، بمعنى أنك تصلي في البيت وأنك تعبد الله عز وجل في نفسك وغير ذلك، لكن لا تستطيع إظهار الشعائر. المراد هنا إظهار الشعائر، فهذا لا يعتبر، هذا يجب عليك الهجرة. في هذه الحال يجب عليك الهجرة. ففرق بين الإظهار والإقامة. إقامة الدين أي بينك وبين نفسك هذا لا عبرة به، بل إنها تكون واجبة عليك. أما إن كنت مظهرا لدينك، يعني عندك مثل مثلا بعض البلدان الآن تستطيع أنك أنت تتعامل يعني بما تشاء، زيك الإسلامي، دعوتك في إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك، إلى الطاعات، إلى المعاصي. يوجد في بعض البلدان حرية في هذا، حرية في هذا، فحينئذ تكون الهجرة مستحبة، لكن بشرط أن تكون آمنا على دينك من الشبهات، على دينك من الشبهات والشهوات. فإذا كنت آمنا على هذا فلا بأس. نعم، هذه الهجرة المكانية، فهذه على حسب التفصيل. وهناك الهجرة القلبية، والهجرة القلبية هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة إليه وتجريد التوحيد، وهجرة القلب أيضا بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله ورسوله، إلى الله بالإنابة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهذه الهجرة لا علاقة لها لا بضعف ولا بقوة ولا بقدرة ولا بغيرها، هذه الهجرة واجبة على الإنسان في كل لحظة وفي كل وقت. يجب عليه أن يكون مهاجرا إلى الله بالإنابة والتوحيد والتجرد، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وهذه الهجرة أشرف الهجرتين، هذه الهجرة أشرف الهجرتين. يبقى عندنا هجرة مكانية يرحل الإنسان ببدنه من مكان إلى مكان، وعندنا هجرة قلبية، وهذه لا تتوقف أبدا، هذه لا تتوقف أبدا. هناك هجرة ثالثة أيضا، وهي هجرة العمل المخالف للشريعة، وطارة يهجر معه العامل وطارة لا يهجر معه العامل، وهو هجرة أصحاب المعاصي والبدع. فإن الواحد إذا وقع في بدعة فإنك تهجر بدعته، تهجر فعله، فلا توافقه على ذلك وتنصحه في هذا. أما العامل فإن توافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يهجر وإلا فلا. هذا بالنسبة لما يتعلق بهجرة العمل، أي بعض الأعمال التي قد تقع من الإنسان، فالإنسان يهجر المعاصي والبدع وغير ذلك. أما الفاعل لهذه وشخص معين فإنه إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يهجر ذلك، إذا كانت المصلحة الشرعية في هذا. ولما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه هاجر إلى المدينة، فأوجب الله الهجرة على كل مؤمن يقدر عليها. كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة. ليه؟ لأن مكة كانت بلد كفر وحرب، في هذه بلد كفر يعني أنه ليس فيها التوحيد، وبلد حرب تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي الصحابة بالهجرة إلى ذلك، ولم يكن يسعى أحد من الصحابة البقاء في مكة، إنما وجبت عليهم هجرته جميعا. فلما فتح الله سبحانه وتعالى مكة وصارت بلاد إسلام، قال النبي لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، هي الهجرة الخاصة، لكن يبقى حكم الهجرة إلى آخر الزمان بشرك إلى بلد الإسلام. وأيضا إذا كانت البلد بلد بدعة، بلد بدعة وليس بلد كفر وإنما هي بلد بدعة، فهذه أيضا يهاجر إنسان منها إذا لم يكن له نفع في الأمر والنهي، النهي عن البدعة. فإذا خشى على نفسه ولم يكن له نفع في ذلك وجبت عليه الهجرة أيضا. كذلك الهجرة من أرض المعاصي، إذا خشى الإنسان على نفسه وعنده قدرة على الهجرة وجب عليه أيضا الهجرة من أرض المعاصي. يبقى الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. لأن الإنسان لا ينبغي أن يقيم في وسط أقوام يعني يخشى على نفسه منهم، سواء مما يناقض التوحيد كله أو مما يناقض كمال التوحيد. أما إذا كان لك نفع وتظهر دينك، فقد يكون البقاء حتى حتى في بلد الكفر ربما يكون البقاء أنفع لأهل البلد، فأنت تدعوهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى هذه البلدان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أرسل مصعب إلى المدينة، وكانت المدينة أيضا بلاد كفر وقتها وعليه. فإذا كان الإنسان يعيش في بلد يظهر فيها من البدع والمعاصي وكذا، بل والشركيات والكفريات، والإنسان نفع في دعوة أهلها وتبصيرهم بالدين، فإنه يبقى في ذلك ويكون هذا من الجهاد، ويكون هذا من الجهاد بالحجة والبيان، لأن الجهاد إما سيف وسنان، وهذا يكون في الحروب المعروفة، وإما حجة وبيان، وهذا بإبلاغ حجة الله، وإبلاغ حجة الله سبحانه وتعالى، حينئذ لا يشترط إيه البلد أن تكون بلد إسلام. فيبقى إقامتك هنا إقامة مترتب عليها أمر شرعي ومصلحة شرعية من دعوة الناس إلى التوحيد، ومن دعوة الناس إلى ترك المعاصي. وهذا واضح جدا في أن الدعاة الذين يعيشون في مثل هذه البلدان، بلدان البدع وبلدان المعاصي، أنه الحمد لله يحصل بهم نفع وتوجيه، وإلا لو ترك الدعاة هذه البلد لوجود البدع وهذه الأخرى، من يعلم الناس الدين؟ وكثيرا ما يقرن أو يقرن ذكرها مع العبادات العظيمة كالإيمان والجهاد ونحوهما، فإنها من أكبر الطاعات لما ترتب عليها من نصر الله ورسوله وإظهار دينه وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المصالح. وذم الله تعالى من لم يهاجر مع قدرته على الهجرة، وكان الذين انتقلوا من مكة ثلاثة أقسام: قسم قبل صلح الحديبية، وهؤلاء المهاجرون الأولون وهم أفضل المهاجرين لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. الفتح ما هو؟ من أهل العلم من قال هو الحديبية، ومنهم من قال هو فتح مكة، والذي يترجح أنه الحديبية. نعم، وقد سمى الله الحديبية فتحا، فأنزل الله عز وجل الصورة، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عمر بن الخطاب وقرأ هذه الآيات، فقال عمر: يا رسول الله أفتح هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقسم بعده وقبل فتح مكة، وهؤلاء يسمون مهاجرين ولهم فضل الهجرة، ولكن لا يلحقون الأولين بالفضل. احنا بينا من قبل حال التعليقات على نونية ابن القيم أن الهجرة أصلا وصف باقي لآخر الزمان، لكن أفضل من وصف بهذا الوصف هو من بوشر بهذا الوصف أولا، وهم من؟ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا مكة إلى المدينة. هؤلاء أفضل المهاجرين، لكن المهاجرون لم ينقطعوا يا أخوان، وسيبقى المهاجرون إلى آخر الزمان، وسيبقى الأنصار إلى آخر الزمان. فكل من نصر الله ورسوله ونصر الدين هذا من الأنصار، وكل من هاجر ما نهى الله عنه فهو من المهاجرين. لكن أعلى المهاجرين الذين هاجروا مكة إلى المدينة، وأعلى الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أن الصحابة يتفضلون، فمنهم من هو أفضل من بعضه أفضل من بعض، فالأولون أفضل منهم كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ودل هذا على أن الأعمال تتفاضل باعتبار العامل، باعتبار العامل، فهؤلاء هاجروا وهؤلاء هاجروا، لكن هذا الذي هاجر قبل الفتح أعظم من الذي هاجر بعد الفتح. القسم الثالث: من انتقل مكة بعد فتحها فهذا لا يعد مهاجرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الهجرة بعد الفتح، أي أن مكة صارت بلد إسلام فلا تشرع الهجرة منها. وقوله: ولكن جهاد، ودي طبعا في عالم من عالم النبوة، أنه ستبقى مكة بلدا بلد إسلام إلى آخر الزمان، ولن يتسلط على مكة كافر يحكم فيها بغير حكم الله سبحانه وتعالى، فيكون يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو غير ذلك، لن يتسلط على مكة هذا أبدا، بل ستبقى مكة دارا آمنة إن شاء الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الهجرة بعد الفتح، أي أن مكة صارت بلد إسلام فتشرع الهجرة منها. لكن لو الواحد مثلا هاجر منها لأمر دنيوي، يعني مثلا كان الواحد ساكن مكة ثم بدلها أن يسكن المدينة مثلا لمصالح، هل يقال هذا هاجر منها؟ ما يقال هاجر منها، الهجرة منبوذة، إنما هاجر منها على اعتبار أنها بلد شرك وأنها بلد كذا، لا، انقطعت هذه الهجرة. أما إذا هاجر لأمر آخر يتعلق بمصلحة معيشية فلا شيء عليه. قال: ونية، وقوله لكن جهاد ونية، أي أن الجهاد مشروع وفي فضل عظيم ومن أفضل الطاعات. ونية أي نية الأعمال الصالحة من هجرة وجهاد وغيرهما، أي يجب أن يلتزم طاعة الله تعالى وينوي فعل ما أوجب عليه إذا عجز عن فعله. إذا عجز الإنسان عن الطاعة فينوي الطاعة يا أخوان. أنا إن عجزت عن الجهاد، أنا إن عجزت عن النفقة، إن عجزت عن دعوة معينة، أنوي أن الله عز وجل لو أقدرني وهيأ لي السبل فسأفعل كذا، فأكون متعبدا بالنية. فأي عمل صالح فإنه يقوم بأمرين: نية وإرادة تسبقه، ثم قدرة يعمل بها الإنسان ويقع بها الفعل. فأنت مأجور إن كانت لديك نية وقدرة، وأنت مأجور على العمل، فإن عجزت عن العمل فلا أقل من أن يكون لك النية، كما جاء عند الترمذي قول الرجل: لو أن لي مثلما لفلان لأنفقت مثلما أنفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. نعم، حبسهم العذر. فينوي أنه لو كان في بلد غير إسلام أن يهاجر وينوي الجهاد. ولهذا ورد في الحديث الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالنية إذا تعذر العمل بلغت مبلغه. ولهذا ورد أن بعض الراغبين في الخير كان يدور على العلماء يسأل: هل يمكن أن يكون الإنسان في عبادة دائما وأبدا في جميع عمره؟ فلما سأل بعضهم فقال: نعم يمكن ذلك، افعل عبادة ما دمت قادرا، فإذا عجزت عن فعلها فنو فعلها ولا تزال في عبادة. قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استغفركم الإمام أو نائبه للقتال وجب على كل من قدر عليه النفير. وأصل الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في ثلاث مسائل. يبقى إذا استنفرتم فانفروا دليل على أن الجهاد إنما يكون وراء الإمام وأن الإمام شرط في الجهاد. فإذا استنفركم الإمام فانفروا، وهذه من الحالات التي يتعين فيها الجهاد، وهو أن الإمام يستنفرك سواء استنفر جمعا أو استنفر شخصا. فلو الإمام يحتاج إلى شخص معين في الحرب تعين عليه ذلك. ويكون فرض عين في ثلاث مسائل: أحدها هذه، إذا استنفر الإمام أو نائبه وجب عليه نفير إن لم يكن له عذر صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض. وإذا كان النفير عاما فيجب على العموم، أو خاصا فيكون فرض عين على المعينين. الثانية: إذا حصر العدو بلده فيكون فرض عين، لأنه حينئذ يكون دفاعا. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى من تخلف بهذه الحال ذما شديدا، فقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. طيب، إذا حصر العدو أرضا إذا دهم العدو أرضا، هنا تعين الجهاد وصار فرض عين، وهنا يلزم له إمام. نعم يلزم له إمام، لا فرق بين العين والدفع والطلب إلا إذا حيل بين الإنسان وبين إمامه لا يستطيع أن يصل إلى الإمام، فحينئذ يدفع بما يستطيع، يجب عليه هنا أن يدفع ولا يلزم الرجوع إلى الإمام. ليه؟ لأنه حيل بينه وبين الإمام. الثالث، طيب إذا كان الإمام في الدفع، إذا كان الإمام ترك منطقة مثلا لا يدافع عنها أو شيء، مثل ما يحصل الآن في دماج مثلا، ده إذا وجد يعني هذا فعلا، لو افترضنا مثلا أن الحاكم ما له علاقة لا بالحوثيين ولا علاقة بدماج، وهو سايب كل واحد يدافع عن نفسه، إن كان هذا يترك هكذا فالإنسان يدفع عن نفسه، ويكون في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم، قال رجل يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال فإن قتلت قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء عليه. فيكون هذا من باب دفع الصائل، يكون من باب دفع الصائل، فيردون اعتداء هؤلاء بكل ما أوتوا من قوة ويعاونون على ذلك ويساعدون بالمال وبالسلاح عبر الطرق النظامية وبالدعاء. نعم، فيعانون بكل هذا ويدعى لهم. طيب لو أن الإمام له دخل فلم يرفعون أمرهم إلى السلطان، والسلطان يرد هؤلاء المعتدين، لكن إذا ما حصل شيء من هذا فإنهم يدفعون العدو دفع صائل، دفع صائل. هنا بقى لا ندخل بقى مسألة ده جهاد وهنا ما فيش إذن ولي أمر بأن تركهم يموتوا وتركهم كذا، إحنا مش بنجاهد الآن، إحنا هنا ندفع الصائل، ندفع الصائل الذي صال على بلدنا وأراد أن ينتهك حرماتنا، فهذا يدفع الصائل، يدفع هنا ليه الصائل، ويعانون على ذلك ولا يتركون، بل يعانون بالمال ويعانون بالسلاح، فإن عدوهم من أخبث الأعداء، لا يقل عن اليهود شيئا بل يزداد عن اليهود ضراوة وحقدا وحنقا، وهذا عداء من الحوثيين للإسلام وللسنة وللدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ليس معروفا من اليوم، هذا معروف من قديم، يوما كان الشيخ مقبل في مركزه الإسلامي يدرس ويدعو وكذا، وهذه المنطقة هم لا يريدون أن يكون لأهل السنة دعوة في هذا المكان وفي هذه الأماكن، فيعانون من كل المسلمين بالضوابط الشرعية عن طريق المال، عن طريق السلاح المأذون فيه، عن طريق الدعاء وغير ذلك، فيكون هذا من باب دفع الصائل ويعانون على ذلك. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيكون هذا من باب نصرة المظلوم، من باب نصرة المظلوم. نعم، الذهاب إليهم يكون بإذن ولي أمرك أنت، الذهاب إليهم الانتقال من بلدك إلى هناك يكون بإذن ولي أمرك. نعم، لا تذهب إلا بإذن ولي الأمر. نعم، لهم إيه؟ لا، ما ينفصلون عن الدولة، لا لا يؤمرون واحدا وينفصلون عن الدولة، الدولة لها أمير لا ولي أمر، ما ينفصلون، لكن في دفعهم عندهم مسؤول، عندهم كبير، عندهم من يلتفون حوله، من ينظم لهم كيف يواجهون، هذه مسائل ما فيها إشكال، هذه مسائل ما فيها إشكال. أما أن يعينوا لهم أميرا وينفصلون عن وينفصلوا عن الدولة، هذا لا طبعا ما ينفصلوا عن الدولة. نعم نعم، حتى ولو حاكم رفع يديه عنهم فإنه حاكم ظالم، مكن للظالم من المظلوم، هذا ما يخول أن تخرج عليه ولا أن تنزع اليد من الطاعة. وهل حصل مثل هذه الأشياء أصلا وتسلط ظالم على مظلوم إلا بالخروج على السلاطين أصلا؟ والخروج على الحكام وبإحداث الفوضى في بلدان المسلمين. ليست اليمن الآن كاليمن قبل الثورات، وليست ليبيا الآن كليبيا قبل الثورات، وليست مصر الآن كمصر قبل الثورات، وليست تونس الآن كتونس قبل الثورات. قاتل الله من أحيا في الأمة ونفذ فيها الثورات بدعوى التخلص من الظالمين والأشرار، وما هكذا يتخلص المسلمون من الأشرار إنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فقاتل الله الجهال، وقاتل الله من زعم أن ذلك من الدين، وقاتل الله الجهل الذي تمثل في الجماعات التي تنتسب إلى دعوة الإسلام، وعلى رأسهم الإخوان، وعلى رأس الإخوان هذا القرضاوي. نسأل الله عز وجل أن يعامله بعمله، فإنه الذي أشعل هذا الفتيل في العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعدله، هذا الرجل الذي زين للناس وزين للبلدان القيام بالثورات، وهو ينعم، هو وأولاده ينعمون، ويتركون الشباب والشعوب يقاسون الأمرين. فأي بلد حصل لها الاستقرار ويعني الهدوء وأقيمت الشريعة وأقيم الدين وغير ذلك، أي بلد حصل فيها ذلك؟ فهؤلاء الإخوان يجعلون دينهم عند هذه الأشياء وفقط، يريدون زعامات ويريدون تنصيبا وما يريدون شريعة، وإنما يستغلون الناس بالشريعة ويغلفون منهجهم تحت هذا الستار. وعلى رأسهم هذا القرضاوي الذي قد يظن الناس به خيرا وأنه رجل وفقيه وراسخ وغير ذلك، وما هو إلا مسعر حرب. هذا الرجل ما هو إلا مسعر حرب. لكن كما قلنا هؤلاء في دماج يعانون ويدعى لهم وهم على السنة ويحاربون من أجل السنة أصلا، هم ما يحاربون إلا من أجل السنة، لهذا يدعى لهم. فإن قدرنا على إعانتهم بالمال أعنهم بالمال، على الإعانة بالسلاح إذا كانت هناك طرق شرعية لذلك عن طريق الدولة فحينئذ أيضا نعاونهم بالسلاح. لكن الحرب معروفة من الحوثيين، الحرب معروفة لهؤلاء حرب سنة، حرب سنة، يحاربون أهل السنة ولا يريدون سنة في هذا المكان، فقاتلهم الله وأن يؤفكون. اعتدي على الجميع سواء من أهل البلد أو من غير أهل البلد، ماذا يصنعون؟ هم اعتدي عليهم، الآن لا يأمنون على أرواحهم ولا يأمنون على أعراضهم ولا أموالهم، لا أمن على دين ولا أمن على أعراض ولا أمن على أرواح، ماذا يصنعون؟ يدفعون من أهل البلد أو من غير أهل البلد. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يفتح عليهم فتحه القريب، وأن يذل هؤلاء الحوثيين، وأن ينتقم منهم، وأن ينتقم من أهل البدع في كل مكان. أسأل الله أن يعجل بهذا. قال: ونية، أي نية الأعمال الصالحة من هجرة وجهاد وغيرهما، أي يجب أن يلتزم طاعة الله وينوي فعل ما أوجب عليه إذا عجز عن فعل، فينوي أنه لو كان في بلد غير الإسلام أن يهاجر وينوي الجهاد. ولهذا ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إيه؟ بعد من مات ولم يغزو فقال، يبقى الأولى يتعين إذا استنفر الإمام، الثانية إذا حصر عدو بلدة، الثالثة إذا حضر صف القتال تعين عليه، لأنه ما يجوز الفرار يوم الزحف ولم يجوز التولي عنه، فإن هذا فرار. ولما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع المضيقات عد منها الفرار يوم الزحف، أي إذا التقى الجمعان. وقوله وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله إلى آخره، أي لم يحرمه أحد من المخلوقين، وحرمه الله يعني شرع إيه تحريمه والأحكام المتعلقة بذلك، فهو حرام بحرمة إلى يوم القيامة، ستبقى مكة بلدا حراما إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل كما تقدم، وأيضا فلم يحل له صلى الله عليه وسلم مطلقا، فإنه إنما حل له ساعة من نهار ثم عادت حرمته، فهو حرام، هذا تأكيد لحرمته بحرمة الله تعالى، أي ليس ابتداء مني، وإنما هو حرام بحرمة الله السابقة إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله له، أي ليس ابتداء إيه مني، وإنما هو حرام بحرمة الله السابقة. وقوله لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، لأن حرمته تعم الحيوانات والأشجار غير ما استثني الاستثناء فيما يزرعه الآدمي، فما زرعه الآدمي يحل له أن يقطعه، لكن ما خرج بإذن الله سبحانه وتعالى هذا لا يحل لك أن تقطعه. نعم. ففي هذا التنبيه الأدنى على الأعلى، فإذا كان الشوك لا يقطع مع أنه يؤذي، فالشجر الذي ليس فيه أذية من باب أولى وأحرى. لو يأتي واحد يقول ما الدليل على تحريم قطع الشجر في مكة الذي ينبته الله ويخرجه الله، نقول ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشوك، فإذا كان الشوك ما يقطع مع كون فيه الإذاء، فكيف بالشجر الذي ليس فيه إذاء؟ كيف به؟ نعم. ولكن ليس معنى هذا أنه لو خرج شوك يؤذي الناس أن الناس يتركونه، ولكن يعالجون ضرره، يدقون عليه مثلا حتى يكسرونه أو كذا، وإذا امتد ليؤذي فلا بأس أن يقطع بقدر دفع الأذية، ويكون هذا من باب دفع الصائل. فإن الإنسان أصلا الذي هو معصوم الدم، لا أقول بقى الشوك الذي هو مع يعني معصوم القطع بالتشريع هذا له، فإنه إذا صال فإنه اللي هو الإنسان يعني إذا صال دفع بالأيسر، فأيسر فلم يكن إلا بالقتل قتل، فما بالك بإيه بالشوك. نعم. ولهذا قال العلماء مثل خدي من شوية عزيز، ولهذا قال العلماء مثل أيضا الشعرة إذا طالت، والإنسان محرم إذا طالت شعرات فخشي على عين الإنسان منها، ولا سبيل إلا أن يقصها فلا بأس بذلك، ولا يعد واقع شيء من المحظورات. كذلك أيضا الظفر إذا خلع وبقي إيه على شيء ويحتاج الإنسان إلى قطعه وإلى قصه فلا إشكال. نعم. ولا ينفر صيده، أي أنه لا يهيج، فلو رآه في ظل ونحوه لم يجوز له تنفيره عنه، فإذا كان تنفيره لا يجوز فقتله من باب أولى وأحرى. إذا نوي عن تنفير الصيد يبقى أنهي عن قتل الصيد من باب إيه؟ من باب أولى. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أي أن لقطته ليست كلقطة غيره، فإنها لا تؤخذ لأجل التملك، وإنما يجوز التقاطها لأجل التعريف. اللقطة في أي مكان في الدنيا أنت بتلتقط هذه من أجل ماذا؟ تلتقطها من أجل تعرفها إن لم يكن فتتملكها، تتملك هذه اللقطة. أما الحرم لا، ما يجوز، ما يجوز أن يلتقط لقطته إلا معرف، إلا لمنشد. والآن هناك أماكن خاصة لتعريف هذه الأشياء الضائعة، فيأخذها الإنسان، لا بس يأخذها الإنسان ثم يذهب بها إلى المكان ويضعها في المكان، لأن الناس تعرفوا الآن أن أي شيء ضائع يذهبون إلى هذه الأماكن، فأنت تأخذ هذه وتذهب بها إلى هناك، لكن لا تتملك وتقول أعرفها سنة. لقطة مكة ما في حاجة اسمها تعرف سنة، ها؟ لأنه غير مكة أن تعرف سنة لكي يحصل التملك بعد السنة، فإذا جاء ربها بعد التملك يوما ما فأدها إليه، كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، فإذا جاء ربها فأديها إليه إيه؟ فأديها إليه. وإنما يجوز التقاطها لأجل تعريفه، فإنه يجب على من التقط لقطته أن يعرفها دائما وأبدا ولا يملكها ولو مضى أعوام كثيرة، أو يدفعها إلى الإمام. هذا صح قولي العلماء. تريد أن تعرف إلى آخر العمر أعانك الله، تريد أن تذهب بها إلى ولي الأمر أو الأماكن الخاصة إذا بها إلى أماكن خاصة. باب ما يجوز قتله. إيه؟ وقال بعضهم إنها كغيرها تملك بعد تعريفها حولا، والصواب أنها لا تملك بل يعرفها الإنسان وإلا دفعها إلى ولي الأمر. قوله ولا يختلى خلاء، الخلاء الحشيش الرطب، أي لا يحش حشيشه الرطب. فلما كان هذا عاما لجميع أنواعه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر وهو نبت معروف طيب الرائحة، فإنه بين العلة الداعية إلى الاستثناء فقال إنه لقينهم وبيوته. القين هو الحداد، أي أنه يقبس به النار لأنه لين سريع الانتقاد كالخوص ونحوه، ويستعملونه البيوت فإنهم يجعلونه فوق الجريد بينه وبين الطين. فلما رأى حاجتهم إليه وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وعلم أن الله واسع الرحمة واسع الكرم فقال إلا الإذخر، أي أنه لا بأس بأخذه، وكذلك ما زرعه الآدمي واليابس والكمأة وترك البهائم ترعى بنفسها، وهذه تعد من فضائل العباسي، وكان الإذخر ذاك كثيرا جدا. طب من فضائله فين؟ ها؟ أي سؤاله حصل به تيسير للإيه؟ للأمة، وحصل به تخفيف، هذه بركة. ولهذا قال أسيد لعائشة ما هذه بأول بركاتكم يا آل إيه؟ يا آل أبي بكر. فمن خفف على الناس كان مباركا عليهم، لا ليس من شدد على الناس وليس من آذى الناس. وهذا فيه دليل على أن التخصيص هذا من التخصيص بالاستثناء، فالمخصص إما يكون بالشرط أو بالاستثناء أو بالصفة أو كذا، فهذا من التخصيص بالإيه؟ بالاستثناء. بالاستثناء، فإن العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. وأيضا دليل الأصوليين بأن الاستثناء هذا لا يلزم أن يكون متصلا، فلو حصل كلام اللي هو التخصيص، لو حصل كلام هذا الكلام لا يخرج عن سياق الكلام ولا يكون انصرافا وعدونا عن الموضوع إلى غيره، أنه لا يقطع الاستثناء، أنه لا يقطع الاستثناء. أقول مثلا إيه، أنا قرأت كتابا فواحد قال لي منين، أو هو أي كتاب، قلت له كتاب التوحيد وكذا، يقول لي منين، أقول مثلا من مكتبة كذا، إلا ورقة. فلما هو داخلني في الكلام ثم بعد ذلك استثنيت، فهذا الاستثناء لا ينقطع عن سابقه. كذلك عطست، واحد شمتني، حمدت الله شمتني واحد فرددت عليه، هذا كله لا يقطع الاستثناء. إنما يقطع الاستثناء إيه؟ الانصراف أصلا عنه، عن الكلام بالمرة. أنا مثلا قلت قرأت كتاب حفظت مثلا صحيح البخاري، وبعدين بدأت أشرح وكذا، فواحد قابلني بعد الدرس قال يا شيخ أنت حفظت كتاب البخاري يعني كله؟ فقلت له والله إلا ثلاثة أرباع مثلا يعني. طبعا هذا أيضا مسألة أصولية أخرى، الاستثناء بكم يكون، هل بزايد عن نصف أم لا مثلا يعني. فهذا من باب التدليس، هذا يكون من باب التدليس. ما أقول بقى والله إن الاستثناء هنا ليس باللازم، هذا من التدليس. طالما أنا أخبر عن نفسي أنا أحفظ البخاري، يبقى أقول أنا أحفظ البخاري كله، أو أحفظ نصف البخاري، أو أحفظ البخاري إلا 100 حديث أو 200 حديث. نعم، حدود الحرم، ما هي مكة أصلا كلها حرم يا ستين، بالراحة الشباك يا ولد. هذه مكة كلها حرم. مكة الجديدة بقى الآن، مكة الجديدة طبعا تسعت عن الحرم، مكة الجديدة تسعت عن الحرم، لكن كان التنعيم اللي هو داخل مكة الآن كان فين بقى يروح للتنعيم؟ هذا تقريبا 6 كيلو تقريبا من لا خلاص. لكن هذه علة استثناء وحكمة استثناء، لكن تبقى، فالأمر قد يكون مشروعا لعلة معينة ويبقى زي الرمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر جلد المؤمنين المسلمين في الطواف، لأن المشركين قالوا وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي بالرمل لإسراع الخطى، وبقي إلى الآن، باقي الحكم إلى الآن. وهذا دليل يا أخوان على أن الشريعة تتشوف إلى التيسير، وأن العالم نفسه لو أنه مشى مع مقاصد الشريعة العامة، وهذا باب مهم جدا الحقيقة أجاد فيه الشاطبي رحمه الله تعالى، مسألة المقاصد، وأن الفقيه وأن العالم ينبغي أن يكون هاضما لهذه الكليات، وركز على هذا الباب، وهو بحق باب الرسوخ لدى العالم والتيسير على الأمة. ومن هذا إذا نظرت إلى الحج الآن وكيف حصل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم باجتهادات العلماء مبنية على المصالح والمبنية على التيسير، ولا تخرج عن النص الشرعي، طبعا لا تخرج عن النص الشرعي، ولكن الحمد لله باجتهاداتهم هذه حصل تيسير كبير في الطواف، في الرمي، في السعي، صار السعي أدوارا. يمكن لو واحد عرض فينا عرض عليه السعي في الدور الثاني، بناء الدور الثاني السعي، يقول هذا بدعة، وما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدث في أمر هذا من ليس منه فهو رد، ولا ينظر إليه إلى فقه هذه المسائل والتيسير على الأمة بها. فالشاطبي رحمه الله تعالى حقيقة يعني أجاد في هذا الباب. وأذكر قاعدة يذكرها في هذا في مسألة القطعيات، فيقول بأن القطعي قد يكون دليله ظني في نفسه كمفرد، ولكن بتكاثر الأدلة الظنية يوجب يقينا فيكون دليلا لهذا القطع. يعني إذا نظرت إلى كل دليل على حدة إذا به ظني، لكن مع تكاثر هذه الظنيات يكون إيه؟ قطعيا ويقينيا، يكون قطعيا ويقينيا. بل يقول وقد يكون عندنا القطع هذا يعني ليس له دليل في نفسه، ولكن المقاصد العامة للشريعة تمثل دليلا إيه عليه بتضافر هذا. ومثل على ذلك بأمثلة، بدأ هذه الأمثلة بمثال وتكلم عن نزول القرآن، وأن المتدبر لإنزال القرآن وكذا يجد رحمة الله وسعة الله مع كل آية وكذا، ثم يقول وأول ما نمثل به مسألة الإعذار. الإعذار، فإن الله عز وجل يعذر العبد ما لم يبلغه الإيه؟ الإنذار. ولهذا قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه إيه؟ حجة بعد الرسل. فالشريعة تتشوف إلى الإعذار، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الوارد عند البخاري لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الله الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. فالله عز وجل أرسل الرسل من هذا الباب. فأول أمر يتمشى مع المقاصد والتي تلمسها في كتاب الله عز وجل هذه مسألة الإعذار للجاهل. ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا، فإن الله عز وجل قد اختص هذه الأمة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا من وضع الآثار عن هذه الأمة، أن الله عز وجل يعامل بخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. فالآثار العقوبة بالخطأ، والعقوبة مع وجود الجهل ولهذا لو لم يكن الحقيقة يعني من رد على من يقول لا يعذر الإنسان أبدا وقع في الشركة عليه ولو هو مسلم ولو قلبه يتفتق محبة لله ولو أنه يهاجر لمعرفة أمر الله عز وجل لكن خفي عليه أمر فوقع في ذلك فإنه يكون مشركا. لو مات إلى هذا ردا عليه لكفى. فإن هذه الأمة رفع الله عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حتى الإكراه ما كان مرفوعا في الأمم السابقة كان المكره وعليه يحمل. حديث طارق بن شهاب في الذبابة نعم فإنهم ما عذروا مع موجود الإكراه. وخذوا بقى فائدة في من أدلة عدم إعذار الله عز وجل للأمة السابقة في الإكراه دليل كلكم تحفظونه وهو قوله سبحانه وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أي لن تفلحوا إن وافقتموهم مع أن ذلك لن يكون إلا بالإكراه لهم لأنهم يكرهون أصلا الدخول في ملتهم لكن سيكرهونهم وحينئذ فلن تفلحوا إذا أبدا. فدل هذا على أنه الإكراه لم يكن يرفع حكمه عن هذه الإيه عن هذه الأمم وإنما رفع الله عز وجل هذه الأصغر. يأتي بقى الآن نقول بأن الإنسان متى ما وقع في ناقض مش وقع في شرك أصلا يعني هو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك هو نفسه يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويحب الله ويحب رسوله لكن خافي عليه مفرد من المفردات فوقع تكفره بأصل رجعي يعني ممكن يكون أصلا مسلم بقى 20 سنة لم يقع في هذا الناقض تقول له أنت أصلا ما قلت لا إله إلا الله وأنت عالم معناها فأنت كافر من 20 سنة أصلا أنت لا إله إلا الله هذه ما تنفعك فالشريعة تتشوف لذلك. فالشاهد لأن هذه المقاصد العامة والتيسير في الشريعة ولهذا الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في العقائد سمحة في الأحكام تيسير هذا حتى لما نقول تمسك هذا هو التيسير. الشريعة ما فيها شدة ولا فيها تشديد على الناس إنما فيها التمسك ليس التشدد وليس الغلو وليس التطرف ما فيها هذا إنما الشريعة كما قال أبو هريرة كما عند البخاري إن هذا الدين يسر بس خلاص إن هذا الدين يسر. يبقى هذه القاعدة الكلية ولا لا يا أخوان؟ يبقى طيب لما بيوجب النقاب على المرأة يسر ولا لا؟ يسر. ولما يوجب اللحية يسر. ولما يوجب الجهاد يسر لأنك إن لم تقتل هذا العدو قتلك وانتهك عرضك لكن لما تقاتل هذا العدو مع وجود الكره إلا أن المصلحة أعظم وقد تستريح من هذا العدو بعد ذلك فلا يفكر في الاعتداء عليك وتأمن على دينك وعلى عرضك وعلى مالك. كتب عليكم القتال وكر لكم وعسى تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى تحبوا شيئا وشر لكم. ولهذا يا اخوان القواعد الكليه ديت مسائل مهمه جدا ولهذا صاحب الكليات لا يتناقض صاحب القواعد ليس عنده شذوذ انما يقع في الشذوذ من لا يعرف مقاصد الشريعة ولا قواعدها العامة فتراه اليوم يدعو دعوة ثم غدا ينقضها. نعم فالعباس هذا عودة من فضائله لأنه فتح الأمة باب التيسير فرضي الله عنه. نعم أي في إيه؟ ولو وحتى لو حصل هذا لكن الشنقيط ذكر هذا في التفسير المربي إذن أبدا يعني في الآخرة ولهذا هم هاجروا.